يجرى عليه، فاجتمع له الأمران قضاء وطره، وفي نفس الوقت الأجر من الله جل وعلا. وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فيه تأثيم الفواحش وبذل الفرج فيما لا يحل، وأن ذلك من الأعمال التي يكون المرء مأزورا بسببها. وفي الحديث استعمال قياس العكس، بأنه إذا كان هناك حكم ثابتا في مسألة لعلة معينة ووجدت مسألة أخرى تنافيها في المعنى، فإنه حينئذ نثبت ضد ذلك الحكم، كما قال صلى الله عليه وسلم هنا: أرأيتم إذا وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وفي الحديث قوله هنا في الحلال فيه دلالة على أن المرأة يتمكن من جعل الأعمال المباحة سببا للحصول على الأجر. من أمثلة ذلك الأكل، الأصل فيه الإباحة، فإذا نويت بأهلك تقوية بدنك على طاعة الله عز وجل كنت مأجورا بهذا. مثال آخر: النوم حلال مباح، فإذا نويت به التقوي على الطاعة، نمت مبكرا من أجل أن تقوم لصلاة آخر الليل أو لصلاة الفجر، فحينئذ تكون مأجورا بذلك. فإنه قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وفي الحديث دلالة على أن العبد متى نوى التقرب لله جل وعلا بفعل ما تهواه نفسه وجعله وسيلة لشيء من طاعة الله كان مأجورا على ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمه، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين لما يحب ويرضى، كما أسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن اشتغل لسانه بذكر الله في جميع أوقاته، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على إعانة الآخرين على البر والتقوى وعلى استحضار النية في جميع أعمالنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: متى يخرج المعتكف من معتكفه في العشر الأواخر من رمضان؟
الفقهاء يقولون إن المعتكف إذا اعتكف العشر الأواخر استحب له أن يخرج من معتكفه إلى مصلى العيد ليشهد صلاة العيد بثياب اعتكافه، وإذا فعل الإنسان ذلك فإنه إن شاء الله قد حصل كمال الاعتكاف. وإن خرج بعد غروب الشمس من ليلة العيد فإنه يعد قد استكمل اعتكاف العشر الأواخر، لأن ليلة العيد ليست من العشر الأواخر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما صحة قول الناس عند رمي الجمرات في الحج أنهم يرمون الشيطان؟
رمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجمرات، وكان يقول عند رمي كل جمرة بسم الله، يقول الله أكبر بدون أن يقول بسم الله. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الجمرات بهذا الاسم الشيطان، وحينئذ فعندما يرمي العبد الجمرات ينوي بذلك التقرب لله عز وجل، ويكون بذلك قاصدا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رمي الشيطان فله سبيل آخر ينبغي بنا أن نتفطن له، وذلك أن الشيطان عدو يريد منا السوء والشر، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو يريد منا أن نكون من أهل النار، يريد منا فعل الفواحش، يريد منا فعل ما لا يرضى عنا الله به، يريد منا أن نفعل الأفعال المرتذلة وأن نؤدي الأخلاق السيئة وأن نتكلم بالألفاظ غير المرغب فيها شرعا. فحينئذ كيف نرمي الشيطان؟ رمي الشيطان يكون بأمور: أولا بعدم اتباع خطواته، فإنما أمرك به الشيطان فلا تسر على طريقة الشيطان، وثانيها بعصيان الشيطان والاستمرار في طاعة الله عز وجل وعدم الاستجابة لوساوسه، وثالث ذلك استعاذة الإنسان بالله من عدوه الشيطان، والتجاء العبد إلى ربه جل وعلا أن يحميه من هذا العدو الذي يريد به السوء، فإن الله تعالى قد أمرنا بالاستعاذة منه. ورابعها الإكثار من ذكر الله، فإن الشيطان يهرب من العبد إذا أكثر العبد من ذكر الله تعالى تسبيحا وتهليلا وحمدا وتكبيرا وطلبا للعلم وقراءة لكتاب الله جل وعلا. ومن طرق رمي الشيطان أيضا أن يكون الإنسان عائدا للتوبة كلما وقع في شيء من الذنوب، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذه وسائل رمي الشيطان. وأما رمي الجمرات فهذا ليس رميا للشيطان، وإنما هو اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما ينبغي أن نلتفت إليه فيما يتعلق برمي الشيطان أن الشيطان يحاول إلقاء العداوة بين المؤمنين، فيجعل في قلب المؤمن أن فلانا قصد الإساءة إليك بهذا الفعل، وأن فلانا يريد بك السوء، ولم يتكلم فلان بهذه الكلمة إلا من مقصد سيء ونحو هذا. فمن ثم ينبغي بنا ألا نلتفت إلى هذه الوساوس، وأن نحمل أفعال إخواننا على أحسن الوجوه، ولو قصدوا سوء فحملته على المقصد الحسن كنت بذلك متقربا لله تعالى، ووقاك الله مكر غيرك، فإنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله كما أخبر الله جل وعلا. وإذا أساءوا إليك فتقرب لله تعالى بالإحسان لمن أساء إليك تكون على أعلى الدرجات.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ظهر في العالم الإسلامي شباب حدثاء الأسنان هممهم هو التحذير من العلماء والنصح بعدم السماع لشيخ فلان وشيخ فلان، فما نصيحتكم لهم؟
النصيحة للجميع بما تقدم من رمي الشيطان وعدم الاستجابة له. إن وقع أحد في زلة فإنه لا يأمن أحد من الوقوع في الزلل، كلنا نقع في زلل، وإذا وقع أحد في زلة حذرنا من تلك الزلة وبينا سوء عاقبتها دنيا وآخرة، نتقرب لله جل وعلا بمثل هذا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرجو منكم تعريف الاعتكاف، وهل يكون المعتكف ملازما للمعتكف أم يجوز له الطواف والتحرك إن لم يشترط؟
الاعتكاف هو اللبث في المسجد طاعة لله تعالى، فمن لزم المسجد لطاعة الله ناويا بذلك الاعتكاف كان معتكفا. والاعتكاف يكون في المسجد لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يشترط له أن يبقى الإنسان في محل بعينه من أجل اعتكافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت اعتكافه يتقدم ليصلي بالناس، وقد اتخذ حجزة في المسجد من أجل إذا اشتغل بشيء من الطاعة أن لا يكون ذلك مريا عند الناس من جهة، ومن أجل أن لا يشق على غيره في مثل هذا. ومن هنا فلا حرج على المعتكف في تنقله من مكان إلى مكان إذا كان لغرض شرعي، خصوصا إذا كان لعبادة من العبادات. ومن هنا فإن طواف المعتكف لا ينافي كونه معتكفا. وإذا وجد الإنسان فرجة أمامه في الصف الذي أمامه تقدم إليه، ولا ينافي هذا الاعتكاف، ولا ينافي هذا الاعتكاف. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لو بينتم لنا غض البصر وفضله.
يجب على المؤمن أن يحرص على غض بصره، فلا ينظر ما حرم الله جل وعلا عليه، وسواء كان هذا مباشرة بأن تكون النساء في وجه الإنسان، فإذا نظرت إلى ما لا يحل لك بدون قصد فاصرف نظرك مباشرة، أو كان ذلك بالنظر في الصحف أو الكتب أو الصور، أو كان ذلك بالنظر في القنوات التلفزيونية وغيرها. وقد قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال سبحانه واصفا نفسه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة فقال: اصرف نظرك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه ينظر إلى امرأة وهي متحجبة، لكن أعجبه سمتها وأعجبه شكلها، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم بصره عن النظر إليها. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، تأمر المؤمنين بغض البصر. إن من آثار عدم غض البصر أن يكون ذلك من آثار عدم غض البصر الطبع على القلب، فإن العبد متى أطلق بصره فيما لا يحل له نكت على قلبه نكت سوداء بقدر ما نظر، ولذلك يغطى على قلبه بعد ذلك ولا يتمكن من التمييز بين الحق والباطل. نقول: لماذا يكون بعض الناس يقدمون على ما لا ينفعهم دنيا ولا آخرة ويتركون النافع؟ نقول: بسبب ما غطي على قلوبهم، فأصبحوا لا يميزون بين الحق والباطل. وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما يكسبون، يعني أن ما كسبوه من المعاصي غطى على قلوبهم، فأصبحوا لا يميزون بين الحق والباطل، لا يميزون بين ما ينفعهم ويضرهم. ولذلك على العبد أن يصرف نظره عما لا يحل له، وهذا كما يكون للرجل يكون أيضا للمرأة، فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة رجل ولا إلى عورة امرأة، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى رجل بشهوة ولو إلى وجهه فقط، فإن ذلك من المحرمات. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بعض البلدان يكثر بعض الناس بسب الله ورسوله، وعند الغضب وعندما يرجعون إلى حالتهم الطبيعية يستغفرون، فما الحكم؟
الواجب على أهل تلك البلاد ترك مثل ذلك وتعويد نفوسهم على ترك ذلك، فإن هذا منكر شنيع وعظيمة من العظائم. ربك الذي خلقك، ربك الذي أنعم عليك، ربك الذي ما زالت نعمه تترى عليك، ربك الذي اتصف بأعلى صفات المحامد، كيف تسبه؟ كيف يطيعك قلبك؟ كيف يذل لسانك بسب رب العالمين الذي لا زالت نعمه عليك؟ وعلى من علم بحال مثل هؤلاء أن يحتسب في النصح لهم ببيان الحكم الشرعي في هذا، وأنه عظيمة من عظائم الذنوب يخشى على عقيدة المرء بسببها. فإذا نهينا الناس عن مثل هذه العظيمة فلعله إن شاء الله يكون سببا لاجتنابهم لهذا المنكر الشنيع.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أجير وأجري زهيد جدا، وصاحب العمل يعطي السلعة ويحدد لي سعرها، وأنا أزيد نسبة في السعر دون علمه مع علم الزبائن، فما الحكم؟
الحكم أنه لا يحق لك ذلك، الحكم أنه لا يحق لك ذلك إلا بالاستئذان منه، فاستأذنه لأنها بضاعته، ولأنك في هذه المدة مؤجر، أنت مستأجر من قبله، تأخذ أجرة ولو كانت زهيدة، ومن ثم لم يصح لك أن تأخذ نسبة في الوقت الذي تكون منافعك مملوكة لصاحب العمل فيه، فإما أن تستأذنه وإما أن تشتغل في غير الوقت الذي تأخذ الأجرة عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل للمعتكف أن يطوف الكعبة أو أن يحضر الدروس العلمية إن وجدت في العشر الأواخر؟
يجوز للمعتكف ذلك، لأن تنقل المعتكف في المسجد ما بين مكان وآخر لا حرج عليه فيه، ولا يلزم المعتكف أن يبقى في مكان واحد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه يتنقل من مكان إلى مكان كما ورد في الأحاديث. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجب على من طاف بالبيت تطوعا أن يصلي ركعتين خلف المقام؟
الصلاة خلف المقام لمن طاف بالبيت من المستحبات وليس من الواجبات على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجب من الصلوات في خمس صلوات، ومن هنا فإن ركعتي الطواف ليست من الواجبات وإنما هي من المستحبات.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تصح عمرة من يحرم من إقامة من مكان إقامته في الفندق قائلا أنه من أهل مكة؟
الصواب أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة يلزمهم الذهاب إلى أدنى الحل، فما هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، ودليل ذلك أن عائشة لما أرادت العمرة وهي في مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها أن يعمرها من التنعيم، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب. وأما حديث حتى أهل مكة فمن مكة فهذا عام خصصه الحديث الآخر، والقاعدة أنه إذا وجد دليلان متعارضان جمعنا بينهما بحمل أحد الحديثين على محل والحديث الآخر على محل آخر، فنحمل قوله حتى أهل من مكة من مكة على الحج، كما فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حجوا متمتعين، فإنهم لما قدموا مكة أحرموا من محالهم ومنازلهم للحج. وأما بالنسبة للعمرة ففيها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحرموا من التنعيم، ولو كان الإحرام من مكة لما أمرهم بذلك ولما ألزمهم به. ويدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد السفر وكان ينتظر عائشة من أجل أن يسافر إلى المدينة، ومع ذلك أمرهم بالذهاب إلى التنعيم مع أن ذلك يحتاج إلى وقت، فلما جاءوا وفرغوا من عمرتهم ذهبوا بعد ذلك. إذا تقرر هذا فإن من أحرم للعمرة من مكة فإنه حينئذ يقال صح إحرامه، وعليه دم لكونه أحرم من دون ميقاته، لما ورد عن ابن عباس من قوله: من ترك نسك فعليه دم. ولذلك يجب على من كان كذلك أن يذبح شاه في مكة لمساكين مكة، فإن كان عاجزا عن الدم صام 10 أيام في أي مكان.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم صيام الإنسان الذي يرهقه الصيام فيكثر النوم خلال نهار مع عدم تضييع الصلاة مع الجماعة؟
إذا كان العبد يتعبه الصيام فكان ينام بالنهار ويصلي الصلوات مع الجماعة، فحينئذ لا حرج عليه في مثل هذا، ولا يكون هذا مفسدا لصومه، واشتغال للصائم بالطاعة يعظم أجره بذلك، واشتغاله بالنوم لا يعارض كونه صائما، فما دام يحافظ على الصلوات مع الجماعة فإنه حينئذ يكون قد أدى الواجب عليه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أفضل، إحضار 30 مسكينا إلى المنزل وإطعامهم، أو صنع طعام والذهاب به إلى المسجد ليأكله المصلون بالنسبة لمن لا يقدر على الصوم للمرض المزمن؟
المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، بحيث أن الصوم يؤثر على مرضه، إما يزيد في المرض أو يكون سببا من أسباب الآلام لديه، أو يحتاج إلى تناول أدوية لا يتمكن من الصوم معها، فمثل هذا يتصدق عن كل يوم صدقة على مسكين. والصدقة الأصل أن تعطى طعاما جافا مقتاتا، فيعطي كل مسكين نصف صاع، قرابة الكيلو والنصف، من الرز ونحوه جافا غير مطبوخ، هذا هو الأصل. وأما إذا طبخه فلا حرج في مثل هذا، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه قد ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان يصنع طعاما فيطعم 30 مسكينا في آخر يوم من رمضان أو في يوم عيد الفطر، فدل هذا على إجزاء مثل هذا، وإن كان الأول أولى بإخراج الطعام الجاف، لأنه هو ظاهر إطلاق النصوص من جهة، ولأنه يحصل به الخروج من الخلاف، لأن بعض أهل العلم قال لا بد أن يسلم الطعام جافا غير مطبوخ. إذا تقرر هذا فإن صرف الطعام للمسجد ليأكله أهل المسجد هذا لا يجزئ، ولو كان في المسجد 30، لأن المسجد فيهم الفقير وفيهم الغني، إلا أن يعلم أن هناك 30 فقيرا قد وجدوا على ذلك الطعام، وأن من كان من الأغنياء فهو زائد عن 30، فمثل هذا لا حرج فيه. وأما أن يطعمهم وهو لا يعلم من المسكين منهم ومن الغني فمثل هذا لا يجزئه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لعن الحي المعين بقصد الدعاء عليه، مثل الدعاء على الكافر الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لعنه الله أو لعنك الله؟
الأصل في المؤمن أن يكون مريدا للخير للناس جميعا، ومن هنا فهو يرغب في من أهل المعاصي ومن أهل الكفر أن يتركوا كفرهم، لأن عداوته ليست لذلك الشخص بذاته، وإنما عداوته للكفر ولأهل الكفر، فمن ترك ذلك فإنه تنقلب العداوة في حقه إلى مودة وأخوة، لأنه أصبح مؤمنا من المؤمنين. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا على قريش قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت معلما هاديا. وحينئذ فينبغي بالإنسان ألا يكثر من اللعن على لسانه. وأما لعن أهل الصفة كما في قولك لعن الله الكافرين أو الفاسقين، فهذا قد جاءت النصوص به: ألا لعنة الله على الظالمين. لكن هنا ليس هناك أحد معين، وإنما هو لعن لأهل الصفة، فمثل هذا جائز، مع أن الأولى بالإنسان ألا يتكلم به بلسانه لئلا يجري اللعن على لسانه، وإن لعنه فلا حرج عليه فيه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم تسمية البنك بنكا إسلاميا وهو في الحقيقة ليس كذلك وهو بنك ربوي؟
الكذب من المحرمات الشرعية، وقد جاءت النصوص بالنهي عنه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب، وبين أنه يهدي للفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد يكون في هذا نوع صد عن سبيل الله، وذلك أن من فعل هذا الفعل يصد الناس عن الذهاب إلى من يتعامل التعامل الشرعي ويفدون إليه، ظانين أنه يتعامل بتعامل شرعي، ومثل ذلك يكون سببا من أسباب العقوبة الغليظة دنيا وآخرة، كما أن في هذا غشا وتدليسا على المتعاملين معه. ومثل هذا يجيز لمن تعامل معه أن يقاضي أصحاب هذا المصرف.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من بدأ السعي بالمروة وختم بالصفا سبعا، ماذا يجب عليه؟
يجب عليه أن يأتي بشوط آخر، لأن السعية الأولى من المروة إلى الصفا لم تعتبر، إذ لا يعتبر إلا الصفا، لقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ من حيث بدأ الله. وفي لفظ النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به، بصيغة الأمر. ومن هنا فلا بد في السعي أن يبتدئ الإنسان من الصفا، فلو قدر أنه ابتدأ من المروة إلى الصفا لم يعتبر الشوط الأول، فيلزمه حينئذ إذا فرغ في الصفا على حسب اعتقاده فإنه يلزمه شوط آخر، فيأتي بالشوط السابع من الصفا إلى المروة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قمت بأداء العمرة وعند التقصير قمت بكس 3 شعرات من كل جانب، فهل هذا صحيح؟
يقول الله جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ومن المعلوم أن الحلق يكون لجميع الرأس، وأن التقصير يكون لعمومه، ومن هنا فتقصير أجزاء قليلة لا يجزئ في مذهب مالك وأحمد، وقال طائفة بأنه يجزئ، ولكن القول الأظهر والأظهر. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، فإنه في عمرته أخذ من ظفيرته فقصر مقدار أنملة بمشاخص معه، والظفيرة تجمع شعرا من أطراف الرأس قاطبة، ولذلك فإن من أخذ من أطراف رأسه أو من عموم رأسه أجزأه هذا، ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها.
يقول السائل: ما حكم الرضاعة؟
الأصل أن الوالدة ترضع ولدها، ومتى احتاج الولد إلى الرضاعة فإنه حينئذ يجب على الوالدة أن ترضعه، إذا لم يتمكن من تغذية نفسه إلا بذلك، كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذا تقرر هذا فإن الصبي متى استكفى بنفسه أو وجد له طعام آخر يقوم بتغذيته انتقل حكم الرضاعة من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب، لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فدل ذلك على جواز امتناع الأم عن الرضاعة متى تمكن الابن أو متى وجد تغذية للابن بطريق آخر.
يقول السائل: كيف نجمع بين كون المال خيرا وبين كونه فتنة؟
المراد قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، المراد بالفتنة الاختبار، يعني أن الله عز وجل يختبركم فيها، هل تؤدون ما أوجب الله عليكم في هذه الأموال وهل تقومون بها على الطريقة الشرعية أو لا. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد يوم القيامة لا تزول قدماه حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن علمه ما عمل به، والعلم من الأمور الطيبة المرغب فيها. قال وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذلك فإن المال محل فتنة، يعني محل اختبار، يسأل العبد عنه ماذا فعلت فيه، وليس وهذا فيه دلالة على أن المال ليس هو معيار الموازنة بين الناس، بل موازنة الناس ومعرفة صاحب الرتبة العليا إنما هو بحسب التقوى، كما في